وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، قال المؤلف رحمه الله تعالى: واعلم أن صلاة الفريضة خمس صلوات لا يزاد فيهن ولا ينقص في مواقيتها، وفي السفر ركعتان إلا المغرب، فمن قال أكثر من خمس فقد ابتدع، ومن قال أقل من خمس فقد ابتدع، لا يقبل الله شيئا منها إلا لوقتها، إلا أن يكون نسيانا فإنه معذور يأتي بها إذا ذكرها، أو يكون مسافرا فيجمع بين الصلاتين إن شاء. طيب، هذه مسألة ذكر المؤلف رحمه الله تعالى في ما يتعلق بحكم الصلاة وفريضة الصلاة، وهي مسائل وإن كانت من باحث الفقهية يعني مسائل العملية، إلا أنه ناسب أن يذكرها في هذا الباب لوجود من نازع من المبتدعة، لوجود من نازع من المبتدعة في بعض مسائلها. قال المؤلف رحمه الله تعالى: واعلم أن صلاة الفريضة خمس صلوات، وهذا مما دل عليه الكتاب والسنة وإجماع الأمة على أن صلاة الفريضة خمس صلوات، من الكتاب كما في قوله تعالى: حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى، حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى. فهنا في قوله الصلاة الوسطى، إذن دلت على أنها وسط، أي اثنتان قبلها واثنتان بعدها، وهي وسط بين خمس صلوات، فهذه دلالة على أنها خمس صلوات. ومن السنة أحاديث كثيرة في هذا الباب تدل على سنية أو على خمسية الصلوات وأنها خمس، منها ما جاء في الصحيحين أن نبينا صلى الله عليه وسلم عندما بعث معاذا إلى اليمن، أن النبي صلى الله عليه وسلم عندما بعث معاذا إلى اليمن قال في كلامه: فإن هم أجابوك لذلك فاعلمهم أن الله افترض عليهم خمس صلوات، فإن هم أجابوك لذلك فاعلمهم أن الله افترض عليهم خمس صلوات، كما في الصحيحين. فهذا شاهد أن الله افترض عليهم خمس صلوات، فهي صلاة مفروضة، هي خمس صلوات مفروضة، والإجماع قد تم على ذلك. قال الإمام النووي رحمه الله تعالى أجمعت الأمة على أن الصلوات الخمس فرض عين، وأجمعوا أنه لا فرض عين سواهن. راجع المجموع. انظر المجموع. فالشاهد أن أدلة كثيرة جدا تدل على أنهن خمس صلوات، وهذا الذي قال المؤلف: واعلم أن صلاة الفريضة خمس صلوات لا يزاد فيهن، لا يجوز الزيادة عنها. وهنا ثم قال المؤلف بعدها فقط قال: فمن قال أكثر من خمس فقد ابتدع، أي من زعم أنها أكثر من خمس صلوات فقد ابتدع. وبعض الشراح تعجب، قال: هذا عجيب المؤلف رحمه الله تعالى، أنه يأتي بعض المسائل يطلق عليها حكم الكفر، وهذه مسألة من أهم المسائل. الذي من يدعي أن الصلوات هي أكثر من خمس هذا كافر، ليس مبتدع بل هو كافر. فقوله يعني قال: فمن قال أكثر من خمس فقد ابتدع، هذا قد يكون قصور من المؤلف، ولا فقد كفر، يعني أدلة الكتاب والسنة وتواتر الأمة علينا خمس صلوات مفروضة، فمن دعا أن الله فرض صلاة على الناس في اليوم والليلة، صلاة على الناس في اليوم والليلة، هذا يصبح لحد الكفر. قال: واعلم أن صلاة الفريضة خمس صلوات لا يزاد فيهن، وهذا واضح من أدلة الكتاب والسنة والإجماع الأمة. ثم قال: ولا ينقص في مواقيتها، ولا ينقص في مواقيتها. الأدلة الشرعية بينت على أن الصلاة لها ميقات، الأدلة الشرعية دلت على أن الصلاة لها ميقات، فينبغي أن تؤدى، أن تؤدى كل صلاة في ميقاتها، ودل على ذلك الكتاب والسنة وإجماع الأمة. يقول من الأمم الكتاب: فقول ربنا جل وعلا: إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا، إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا، كتاب مؤقت، مؤقت وقته ربنا جل وعلا، جعل لكل صلاة وقت محدد تصلى فيه، فلا يتلاعب بمواقيت الصلاة. ومن السنة وكذلك من القرآن كما قال ربنا عز وجل: أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل وقرآن الفجر إن قرآن الفجر كان مشهودا. يقول بعض الفقهاء: هذه الآية جمعت المواقيت الخمس، أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل وقرآن الفجر، ففي قوله سبحانه وتعالى: أقم الصلاة لدلوك الشمس، معنى دلوك الشمس أي زوال الشمس، مع دلوك الشمس أي زوال الشمس، دلوك الشمس أي زوال، فيدخل في ذلك الظهر والعصر، إلى غسق الليل، غسق الليل أي بداية دخول الظلمة، بداية دخول الظلمة، ويدخل في ذلك المغرب والعشاء، ويدخل في ذلك المغرب والعشاء. وفي قوله تعالى: وقرآن الفجر أي صلاة الفجر، أقم الصلاة لدلوك الشمس أي صلي لله عند الزوال، ويدخل في ذلك الظهر والعصر المتعلقة بالزوال، فهذه في الزوال وذلك بعد الزوال. أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل أي دخول الليل، ويدخل في ذلك المغرب والعشاء، لأن المغرب بغروب الشمس وعشاء بغروب الشفق الأحمر على القول الراجح. ثم قال: وقرآن الفجر، قال العلماء أي صلاة الفجر، وأسميت صلاة الفجر بقرآن الفجر قال العلماء لكثرة ما يقرأ فيها بالقرآن، لكثرة ما يقرأ فيها بالقرآن، لأن من تأمل في السنة فإن رسول الله كان يطيل القراءة في صلاة الفجر، يطيل القراءة في صلاة الفجر، فسميت صلاة الفجر بقرآن الفجر. قال: قرآن الفجر، إن قرآن الفجر كان مشهودا أي صلاة الفجر، فهذه فيه ذكر ماذا؟ المواقيت. ومن السنة أحاديث كثيرة، من السنة أحاديث كثيرة جدا في أن صلاة ماذا؟ من قوله ومن فعله عليه الصلاة والسلام، من قوله ومن فعله بين مواقيت الصلاة، بين مواقيت الصلاة. من ذلك ما جاء في حديث جبريل الطويل، في حديث جبريل الطويل، والذي فيه علم نبي، علم جبريل نبينا، علم جبريل نبينا عليه الصلاة والسلام المواقيت، نزل جبريل فعلم صلى الله صلاة الظهر والفجر والظهر والعصر والمغرب والعشاء، كما رواه أبو داود الترمذي. بل قال البخاري رحمه الله تعالى، قال: هو أصح شيء في المواقيت، هو أصح شيء في المواقيت، حديث جابر عليه السلام، حديث جابر في تعليم جبريل عليه السلام لنبينا، رواه أبو داود والترمذي. قال البخاري: هو أصح شيء في المواقيت. فالشاهد من ذلك أن النبي قد علم الأمة مواقيت الصلاة، وعلى ذلك قام الإجماع، على ذلك قام الإجماع. قال ابن قدامة رحمه الله تعالى، قال ابن قدامة رحمه الله تعالى: أجمع المسلمون على أن الصلوات الخمس، أجمع المسلمون على أن الصلوات الخمس مؤقتة بمواقيت، على أن الصلوات الخمس مؤقتة بمواقيت معلومة محددة، بمواقيت معلومة محددة. فهذا إجماع لا إشكال فيه ولا غبار عليه. فعندنا خمس مواقيت، وطبعا نازع في ذلك المبتدعة يذكرون أن الشيعة عندهم المواقيت ثلاثة، بعض الروافض يجعل مواقيت ثلاثة، فهم في مثلا في صلاة الظهر والعصر يصلون يجمعون الظهر والعصر في وقت الظهر، يصلون الظهر والعصر يجمعون بين الصلاتين في وقت الظهر، دائما هكذا عادة عندهم، اعتادوا أذان الظهر دخل وقت الظهر صلوا الظهر والعصر، فإن دخل وقت المغرب صلوا المغرب والعشاء، صلوا المغرب والعشاء ويصلون الفجر. فعندما ذا وقت الظهر والعصر في وقت الظهر، والمغرب والعشاء في وقت المغرب والفجر، فعندهم ثلاث مواقيت فقط ليست خمسة، فأدخلوا هذا في ذاك، فجعل العصر داخل في الظهر وجعل العشاء داخل في المغرب، فيصلون هذه الصلاة في هذه الأوقات. وهذا من البدع الذي يخشى على صاحبها من كفر إن اعتقد ذلك ثم أصر عليه. قال المؤلف رحمه الله تعالى: ولا ينقص في مواقيتها، ولهذا لا يصح، لا يصح أن تصلى الصلاة في غير وقتها، فلو من فعل ذلك فالصلاة مردودة على وجهه، فمن صلى الصلاة في غير وقتها فإنها مردودة على وجهه. قال: واعلم أن صلاة الفريضة خمس صلوات لا يزاد فيهن، قد مر ذلك، ولا ينقص في مواقيتها، لا ينقص أي لا تؤدي الصلاة في غير وقتها، وقد مر الأدلة الدالة من الكتاب والسنة وإجماع الأمة على أن لكل صلاة ميقات، فلا ينبغي أن تؤدي الصلاة في غير وقتها. قال: وفي السفر ركعتان إلا المغرب. فهنا مسألة، المؤلف الآن رحمه الله تعالى تكلم على مسألتين من مسائل الصلاة، المسألة الأولى ما يتعلق بركعاتها، ما يتعلق بعدد ركعاتها، والمسألة الثانية ما يتعلق بمواقيتها، ما يتعلق بمواقيتها. هذه مسألة، فعلمنا أن ما يتعلق بماذا؟ بعددها أنها خمس صلوات، وما يتعلق بمواقيتها أنها مؤقتة. الآن أتى المؤلف رحمه الله تعالى ويذكر بعض الاستثناءات، ويذكر بعض الاستثناءات في أمر الصلاة. فبدأ مثلا ما يتعلق بالعدد، الصلوات الخمس معروفة أنها في الفجر، ركعتان، وفي الظهر والعصر والعشاء أربع، وفي المغرب ثلاث. فقال المؤلف رحمه الله تعالى: وفي السفر ركعتان إلا المغرب. فبين رحمه الله تعالى على أن الأصل في الصلاة أنها تؤدى بعددها، وذلك في الحضر، لكن إذا كنت في سفر فلا بأس بتغيير العدد، فبين أن الصلاة إذا كان في سفر فإنها تقصر، فيريد لهم المؤلف أن يستثني الآن بعد ما بيان ما يتعلق بعدد ركعاتها، يستثني الآن وأن يمكن أن يتغير في عدد الصلاة وذلك في حال السفر. فقال: في السفر ركعتان إلا المغرب. فالرباعية تقصر، ودل على ذلك القرآن، كما قال تعالى: إذا ضربتم في الأرض فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة، ففي هذه الآية نص على ماذا؟ على أن الصلاة تقصر، وتقصير الصلاة ظاهر، فالصلاة الرباعية هي التي تقصر، فصلاة الظهر تكون ركعتين، وصلاة العصر والعشاء كذلك تكون ركعتين، أما المغرب فهي على ما هي عليه، وأما المغرب فهي التي لا تقصر، لا يدخلها القصر إجماعا، قال الإمام الشنقيطي رحمه الله تعالى باب الفائدة. قال الشنقيطي رحمه الله تعالى: أجمع العلماء على مشروعية قصر الرباعية. أجمع العلماء على مشروعية قصر الرباعية في السفر خلافا لمن شذ. أجمع العلماء على مشروعية قصر الرباعية في السفر خلافا لمن شذ، وقال: لا أقصر إلا في خوف. وقال: لا أقصر إلا في خوف. ومن قال: لا أقصر إلا في سفر طاعة. ومن قال: لا أقصر إلا في سفر طاعة خاصة. إلا في سفر طاعة خاصة فإنها أقوال لا معول عليها عند أهل العلم. فإن أقوال لا معول عليها عند أهل العلم. إذن الخلاصة علمنا أن القصر الصلاة بالإجماع، وأما يذكر بعض الفقهاء من شروط في القصر لابد أن يكون ماذا؟ لا يكون القصر إلا في خوف لظاهر الآية، مثل بعض ظاهر الآية أن لا يكون يرخص بالقصر إلا في حال الخوف. ومن من يقول: لا يكون القصر إلا في ماذا؟ في وقت طاعة، إذا كنت في سفر طاعة تقصر، وإذا كنت في سفر معصية لا تقصر. فكما قال الشنقيطي رحمه الله قال: فإنها لا معول على هذه الأقوال، فإنها أقوال شاذة. والصحيح القصر ماذا؟ شريعة. بل هناك طبعا كما قلنا ليس هذا مبحث فقهي، فإن الخلاف في هذا في مسائل الباب كثيرة، ومنها هل القصر هل هو مستحب أم واجب. وقد ذهب جماعة من المحققين إلى وجوب القصر في الصلاة، واجب أنك تقصر في الصلاة، ليس رخصة فقط. وإن شاء ليس هذا مقام بحث الأدلة في هذا الباب، لكن نعلم بالجملة أن ينبغي المسلم مسافر متى سافر له أن ماذا يقصر من صلاته. وقلنا القصر يكون في الرباعية، أما الفجر ثنية لا يدخل القصر، وأما المغرب فلا يدخل القصر كذلك، وهذا بالإجماع. قال المؤلف رحمه الله تعالى: في السفر ركعتان إلا المغرب، فمن قال أكثر من خمس فقد ابتدع، ومن قال أقل من خمس فقد ابتدع، لا يقبل الله شيئا منها إلا لوقتها. وهذا كرجوع إلى الوقت. وانظر فأن المؤلف يعني يعود في هذا المسألة إلى مسألتين، ما يتعلق بأعداد ركعاتها، والمسألة الثانية ما يتعلق بميقاتها. قال: لا يقبل الله شيئا منها إلا لوقتها. وقد مر ذاك، لأن دخول وقت يعتبر شرط كما ذكر العلماء ذلك. فقد نقل ابن قدامة رحمه الله تعالى أن دخول وقت شرط في صحة الصلاة، دخول الوقت شرط في صحة الصلاة، كما ذكر ابن قدامة الإجماع على ذلك. فلا تصح الصلاة إلا بدخول وقتها، فمن صلاها قبل وقتها كما قال المؤلف لا يقبل الله شيئا منها إلا لوقتها. قال: إلا أن يكون نسيانا فإنه معذور يأتي بها إذا ذكرها. طبعا هنا استثناءات كذلك. الآن بعد أن انتهي من العدد نأتي الآن إلى الوقت. علمنا أن الصلاة مؤقتة بميقات من كتاب السنة والإجماع، فهناك حالات لربما يمكن للمسلم أن يؤدي الصلاة في غير وقتها، مثل في حال النسيان والنوم كما قال المؤلف قال: إلا أن يكون نسيانا. ودليل ما جاء في الصحيح قال عليه الصلاة والسلام حديث أنس قال عليه الصلاة والسلام: من نام عن صلاة أو نسيها قال عليه الصلاة والسلام: من نام عن صلاة أو نسيها فكفارته أن يصليها. من نام عن صلاة أو نسيها فكفارته أن يصليها إذا ذكرها. من نام عن صلاة أو نسيها فكفارته أن يصليها إذا ذكرها. هذه كفارته، يعني قد يصليها في غير وقتها، فهذا خروج عن الأصل، لكن جائز. لماذا؟ لعذر النسيان والنوم. لعذر النسيان والنوم. وهذا الذي أراد المؤلف بقوله إلا أن يكون نسيان فإنه معذور يأتي بها إذا ذكرها، أي ولو جاء في غير وقتها، ولو صلى في غير وقتها يجوز. يعني مثل كحال من كحال رجل صلى يعني أذن الظهر مثلا ثم تغدى قبل الظهر فنام بعد أذان، قال سأصلي إن شاء الله الآن سأنام قليلا ثم أقوم أصلي الظهر، فنام فما يستيقظ إلا مع أذان العصر. قد تقع بعض من عنده حراسة أو سهر نوبات ينام فيقيم العصر، الآن خرج وقت الظهر فماذا عليه؟ هنا له أن يصلي الظهر ولو كان في وقت العصر، الآن أذى العصر دخل وقت العصر الساعة الثالثة مثلا دخل العصر، هل له أن يصلي الظهر الآن في وقت العصر؟ نعم يجوز. لماذا؟ وإن كان هذا خروج عن الأصل لكن وجود العذر وهو النوم. وهكذا النسيان، هذا قد النسيان يغفل، كما قلنا رجل يعني يصاب بماذا، يقع حادث أو كذا يكون في المستشفى أو معاملة فينسى الظهر، يظنه صلى ونسي الصلاة ثم تذكر أنه ما صلى الظهر وقد خرج وقت الظهر، له ماذا؟ أن يصليها ولو كانت وقت العصر. من نام عن صلاة أو نسيها فكفارة أن يصليها إذا ذكرها، لا كفارة له إلا ذلك كما قال عليه الصلاة والسلام. قال أو يكون مسافرا فيجمع بين الصلاتين إن شاء. كذلك هذه مسألة أخرى، هذا عذر آخر وهو خروج عن الأصل، قلنا الأصل أن لكل صلاة ميقات، هذا الأصل لكل صلاة ميقات، فيخرج من هذا الأصل صلاة المسافر عند الجمع، فجمع الصلاة سواء كان جمع تقديم أو جمع تأخير، وتعرف أن هذه من صور الجمع، إما يكون جمع تقديم، ومعنى جمع تقديم أن تؤدي الصلاة الثانية في وقت الأولى، هذا يسمى جمع تقديم، وجمع التأخير هو أن تؤدي الثانية في وقت تؤدي الأولى في وقت الثانية، فهذا يسمى جمع تأخير. عندنا الظهر والعصر، جمع تقديم هو أن تؤدي صلاة العصر أي صلاة الثانية في وقت الأولى، أصبح هذا ماذا؟ جمع تقديم، تؤدي وقت العصر في وقت الظهر. وهناك جمع تأخير وهو أن تؤدي صلاة الظهر الأولى في وقت الثانية، هذا يسمى جمع تأخير. طبعا في ما يتعلق بجمع التأخير هذا جائز بالإجماع، تأخير الصلاة كونك تجمع جمع تأخير هذه مثلا متفق عليه بين الفقهاء، وإن تم الخلاف هل تصلي جمع تقديم، هذه مثلا خلافين بين الفقهاء، مثلا والجمهور على جوازها والجمهور على جوازها، مثلا خلافية كذا في مطولات، لأن بعضهم تمسك أن الأدلة الصحيحة دلت على صلاة كان يؤخر في الصلاة فيأتي بجمع تأخير، وأن ما جاء في جمع تقديم ما صح، لكن الصحيح لا قد صح ذلك، وهناك كثير من العلماء على تصحيح الروايات المروية عن نبينا في أنه كان يصلي صلاة بجمع تقديم. فالشاهد أن صلاة الجمع سواء كان التقديم منها والتأخير فيه خروج عن الميقات، خروج عن الميقات. انظر جمع تأخير، صلاة الظهر تؤدى عند الزوال، فإذا بك ما تؤخر وتجعل الظهر في وقت العصر، هذا خروج عن الأصل، لكن جاءت الرخصة، جاء رخصة عن النبي. لا بد الترتيب، هذا لا شك، الترتيب هذا واجب.
ولو كان جمع تأخير
وهذا عند يعني الترتيب لابد منه وهذا واجب، بل حتى كذلك في حال النوم والنسيان، كما قلنا مثلا الآن لو عن استدراك المسألة، لو الرجل صلى أذن الظهر فنام وما استيقظ إلا مع العصر، الآن في ذمته الظهر وهي الفائتة وفي ذمة العصر في وقت الآن، ماذا يفعل؟ قال العلماء واجب يصلي الظهر ثم يصلي العصر، لا يحرر الترتيب. وهذا الذي وقع لنبينا عليه الصلاة والسلام في غزوة الخندق، عندما ما صلى العصر، فجاء حتى غربت الشمس، يعني غربت الشمس ولم يصل العصر، فقام عمر ذكر رسول الله بترك صلاة العصر وأنه قد نسوها، فأمر النبي بإقامة الصلاة فصلى، قال فصلينا العصر ثم المغرب، ما قد دخل وقت المغرب الآن، لكن لابد الترتيب، محاضة الترتيب، فالترتيب واجب. فالشاهد قال أو يكون مسافر فيجمع بين الصلاتين إن شاء، فيجمع هذا من رخص أن تخرج الصلاة وتجمع في وقتها. وطبعا الجمع له مسائل طويلة كذلك متعلقة بالجمع، هل الجمع في السفر خاصة أم يلحق له بعض المسائل، هذه يلحق نعم في هناك الصلاة في الأمطار وعند الواحل، بل حتى في المريض إن احتاج للجمع لو أن يجمع، لكن لا يجعلها عادة، فأما انتخذها عادة فقد ابتدع فهو مبتدع، كحال بعض الناس اعتاد على الجمع يوميا جمع لعلة ولغير علة حتى أصبح ماذا من ماذا من شعائر الدين الجمع. لا، مثل ما يسمى الآن في جمع التخزين بعض المخزنين في بعض القرى حتى يريد فترة طويلة للقات ماذا يفعل، يتحايل على شرع الله، فإذا أذن الظهر صلى الظهر مع العصر ويخزن يخزن ويخزن من الساعة 12 1 2 3 4 خلاص العصر 4 5 6 7 8 فيصلي يذن ماذا العشاء فيصلي المغرب العشاء جمع تأخير. انظر جمع تقديم وجمع تأخير من 7 ساعات 8 ساعات هذا هو مخزن اتخذوه عادة، هذه بدعة بدعة ضلالة، إنما تكون ماذا وإن لو صحت جاءت أدلة أن يصلي فعلها بغير عذر لكن ما اتخذ عادة الجمع فعله نبينا لغير عذر لكن ما اتخذه عادة. الأصل أن الصلاة ميقات، إن الصلاة كانت على المؤمن كتابا موقوتا، وكما يقول هذا الإخوان مسائل سريعة ولا تحت مباحث وليس مقام في ذكر ذلك. فهذه أهم المسائل المتعلقة بهذا الباب في قوله واعلم أن الصلاة الفريضة 5 صلوات لا يزاد فيهن، أي في عدد ماذا ركعاتها أو في عدد ماذا صلواتها، ولا ينقص في مواقيتها لأن ميقاتها واجب كل في وقته، وفي السفر 2 ركعتان إلا المغرب، وهذا فيما في خروج عن الأصل وذلك عند القصر. قال فمن قال أكثر من 5 فقد ابتدع قد انصب الكفر، من ادعى أن الصلاة أكثر من 5 فهو كافر إن كان جاهل يعلم، ومن قال أقل من 5 فقد ابتدع لا يقبل الله شيئا منها إلا لوقتها لأن دخول الوقت شرط في صحة الصلاة، إلا أن يكون نسيانا لحديث أنس فإنه معذور يأتي بها إذا ذكرها ويكون مسافرا فيجمع بين الصلاتين إن شاء. كما يقول هذه ماذا أهم المسائل المتعلقة بهذا. ثم قال المؤلف رحمه الله تعالى والزكاة من الذهب والفضة والتمر والحبوب والدواب على ما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فإن قسمها فجائز وإن أعطاها الإمام فجائز. انتقل المؤلف رحمه الله تعالى إلى ركن آخر من أركان الإسلام، الأول ركن الصلاة، وما تكلم عن حكم الصلاة ما يتعلق بحكمها المؤلف ما عرج على الحكم إنما كان يهتم على بعض المسائل، ولا فإن الأصل الصلاة لا أحكام متعلقة بحكم وجوبها سواء كان من تركها جحودا أو من تركها تكاسلا، وهذا كما المؤلف لم يعرج فما نفتح هذا الباب من قد يطول به المقام، لكن لعل قد يأتي في مقام آخر يكون فيه تفصيل. وهكذا الزكاة، الزكاة من أركان الإسلام بل هي قرينة الصلاة، هي قرينة الصلاة، فما تذكر الصلاة إلا مع الزكاة، وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة. قال العلماء الصلاة هي من أعظم العبادات البدنية كما أن الزكاة هي من أعظم العبادات المالية، وكل في مقامه كل في مقامه، والصلاة والزكاة واجبة لمن حق في حق من توفرت به عليه له شروط، من توفرت عليه من توفر به الشروط فواجب عليه الزكاة، ومن لم يزكي فهو آثم، ومن جحد الزكاة فهو كافر، من جحد الزكاة من أنكرها فهو كافر. بعض الناس يتأسف يقول هذه الزكاة قرصنة، هذه الزكاة أخذ أموال الناس بغير حق، هذا يا جاحد فهو كافر، إن جحدها واستحلها أنكر فرضيتها فهو كافر إجماع الأمة، أما إن تركها بخلا وتكاسلا وشحا وحبا لأمواله فهذا عاصي وهو ماذا مستحق العقوبة مستحق العقوبة. قال المؤلف رحمه الله تعالى والزكاة من الذهب والفضة والتمر والحبوب والدواب. أنواع الزكاة 3، أنواع الزكاة 3، الأموال الزكوية 3، ومنهم من أضاف رابع. الصنف الأول النقدين، الصنف الأول من أصناف الزكاة أي من أنواع الزكاة النقدان، وهم الذهب والفضة، وهم الذهب والفضة، فالذهب والفضة مما تجب فيهما الزكاة ويدخل فيهما ما كان يعني في نفس العلة، علة النقدية كالأموال، الأموال عليها زكاة لأنها تلحق بالذهب والفضة. الصنف الثاني له شروط، شروط الزكاة بلوغ النصاب يعني مرور الحول، والثاني البهائم أو الدواب أو ما يسمى هذا زكاة الأنعام، فإن الدواب والأنعام عليها زكاة، والأنعام مقصود بها ثلاث أنواع من أنواع النعم وهم بهيمة الأنعام، وهي الإبل والبقر والغنم. الإبل والبقر والغنم، فهذه الأشياء الثلاثة من بهيمة الأنعام تجب فيها الزكاة ولا تجب فيما عداها، ولا تجب فيما عداها. وطبعا لهذا شروط، مع أنها مختصة بأمور الثلاث لكن لها شروط: أن تكون سائمة، أن تكون ماذا، لا ليست للحرث أو للعمل ونحو ذلك. هذا كما قلنا حقه في المطولات وفي كتب الفقه. وصنف الثالث ماذا؟ الثمار والحبوب. الثمار والحبوب. طيب الدواب كما قلنا الآن عندنا النقدين، وعندنا ذهب الحبوب الثمار، وعندنا البهائم، هذه مما تجب فيها الزكاة. وهذا كما قلنا الحق وشروطها ومتعلق بهيئاتها وكيفيتها في كتب الفقه. قال: على ما قال رسول الله: فإن قسمها فجائز، وإن أعطاها الإمام فجائز. طيب ما يتعلق بصرف الزكاة، ما يتعلق بصرف الزكاة، هنا تنبيه: الأصل أن الإمام إذا طلب الزكاة وجب أن تعطى له. الأصل أن الإمام إذا طلب الزكاة وجب أن تعطى له. فإن لم يطلبها فحينها كل إنسان مسؤول عن ماله. فإن لم يطلبها فكل إنسان مسؤول عن ماله. ولهذا بعضهم يعني انتقد على المؤلف هذا التقسيم، قال: فإن قسمها فجائز، وإن أعطاها الإمام فجائز. لا، ينبغي التنبيه على هذا، أن يعني بعض ما قال هذا سيفتح باب تلاعب في الزكاة، باب تلاعب في الزكاة. قال أصل، يقال لا، أن الإمام إذا طلبه يعطى له مباشرة، لا يقال إذا الإمام طلبه ما أعطيه، لا أنا حر، لا، تعطي الإمام، الأولي الإمام. فإن مما من وظائف الأئمة، لذلك نصبوا جمع الزكاة، وهذا الذي فعله نبينا عليه الصلاة والسلام، كان يرسل الجباه هم الذين يجمعون الزكاة، يرسلون إلى الأقاليم والدول، لماذا يجمعون الزكاة ثم يوزعونها إلى المستحق والفقراء. فإذا طلب الوالي الزكاة تعطى إليه، فإن لم يطلبها وما أمر بها خلاص فكل مسؤول عن ماله، يقسمها كيف شاء، ثم يتقي الله في توزيعها. وأن توزيعها يكون على الأصناف الثمانية التي جاء فيهم الآية. فهذا في قوله: فإن قسمها فجائز، وإن أعطى الإمام فجائز. طبعا هذا يكون بماذا؟ بهذا الشرط يكون لا، هذا الزكاة عامة، بخلاف العكس. بعضهم قال هذه في الزكاة العامة، أما زكاة الفطر تخرج، زكاة الفطر تخرج، منهم قال الأصل كلها الزكاة، فزكاة الأموال تعطى الإمام، تعطى الإمام. بقي مسألة الآن ملحقة بهذا، على قولنا أنها تعطى الإمام، الأئمة الذين يستلمون الصدقات والزكوات على قسمين: إما أئمة بررة أو أئمة فجرة، إما أئمة بررة أو أئمة فجرة. نأتي الآن: إذا كان الإمام الذي يستلم الزكاة والي صالح عادل، والي عادل يعرف بأمانته وأنه يعطي الزكاة لأهلها، فهذا قد قام الإجماع على أن دفع الزكاة إليه مجزئ، قام الإجماع على أن دفع الزكاة إليه مجزئ. وهذا إذا كان إمام عادل يعطى إليه. المسألة الثانية: إذا كان الوالي ظالم، إذا كان الوالي ظالم جائر، معروف بظلمه وجوره، هل تعطى له الزكاة؟ الصحيح تعطى له الزكاة، الصحيح تعطى له الزكاة، وذاك الأدلة العامة، وذاك الأدلة العامة الآمرة بإعطاء الولاة حقهم، الأدلة العامة الدالة على إعطاء الولاة حقوقهم، كما جاء في الصحيحين عن ابن مسعود كما جاء في الصحيحين عن ابن مسعود قال عليه الصلاة والسلام إنها ستكون أثرة إنها ستكون أثرة وأمور تنكرونها ستكون أثرة وأمور تنكرونها قالوا يا رسول الله فما تأمرنا قالوا يا رسول الله فما تأمرنا قال تؤدون الحق الذي عليكم قال تؤدون الحق الذي عليكم وتسألون الله الذي لكم تؤدون الحق الذي عليكم وتسألون الله الذي لكم فهذا ماذا فيه أمر بأداء أداء الحقوق الأولى معناه فيه ظلم مظلمة لا ظلمة قال عندهم أثرة وأمور تنكرونها ومع ذلك ما تؤدون حقهم ومن حقهم إعطاهم الزكاة إعطاهم الزكاة ولهذا صح عن ابن عمر رضي الله تعالى عنه أنه قال ادفعوها إليهم وإن شربوا الخمر قال ابن عمر ادفعوها إليهم وإن شربوا الخمر كما رواه ذاك البيهقي صححه الشيخ الألباني في الإرواء صححه الشيخ الألباني في الإرواء ادفعوها إليهم وإن شربوا الخمر هذا يدلك ماذا على شرب الخمر على أنه ظلمة فجرة ومع ذلك أمر بأن تدفع الزكاة إليهم قال ادفعوها إليهم وإن شربوا الخمر طيب بقي الآن مثل أخص وهي إذا علمت أن هذا الوالي لا يصرف الزكاة في ماذا في مستحقيها عندنا الآن ثلاث صور الصورة الأولى إذا كان إمام عادل هذا تعطى في الإجماع الصورة الثانية إذا كان إمام جائر تعطى له على القول الصحيح الصورة الثالثة إذا كان هذا الإمام ما يعطيها لأحد يلعب بها إمام معروف من سلوكياته أنه يدخل تدخل الأموال إلى بيت المال ثم خلاص تنتهي هنا في بيت المال ما يخرج منها شيء بدلاً تذهب إلى البنوك إلى بنوك الولاة والوزراء يتلاعبون بها ما يسلم شيء من هذا ما يسلم الشعب شيء من هذه الأموال وليس منها شيء والناس قد عرفوا أن هذه الزكاة تذهب إلى شهوات الوالي يلعب بها الأشياء الشخصية يبني بها قصور يشتري بها ماذا الحاجيات يتلاعب بها مشاريع الخاصة هذه مسألة خاصة الآن ما لو أن الإمام لا يعطي الزكاة لمستحقيها ولا يصرفها في ماذا فيما أمره الله جل وعلا هنا رجح شيخ الإسلام رحمه الله تعالى أنه لا يعطى أنه لا يعطى له بل تصرفها أنت في محلها بل تصرفها أنت في محلها هذا الأصل لا تطيها إذا كنت معروف ما متيقن ما يصرفها أبدا لا تطيها اجعلها عندك وأنت تصرفها هذا ترجيح شيخ الإسلام رحمه الله تعالى
لكن مثلا كان محتمل
خلاص تطيها نتكلم في الذي لا يخرجها
ربما يخرجها إلى مستحقيها ربما
تعطيها ولكن هنا باب فائدة تتم الكلام شيخ الإسلام تيمية لكن شيخ الإسلام في قول أنه لا يعطي الإمام قال فإن أكره وإن خشي الضرر قال دفع إليهم إن أكره وخشي الضرر دفعها إليهم وتجزئه عند أكثر العلماء وتجزئه عند أكثر العلماء قال فإن أكره وخشي الضرر دفع إليهم قال وهي تجزئه عند أكثر العلماء ويراجعها في هذا المجموع فتاوى في المجلد 25 المجلد 25 صفحة 81 ها؟ هذا معنى قال يعني فين خشي ضرر خشى نكره أو خشي الضرر دفع إليه وهي مجزئة عند أكثر العلماء. يعني فإن وجد هذا صورة هذا الرجل أنه دفع الزكاة ومكره يعني ما يريد عارف يعرف أن الإمام سيأخذها يلعب بها هو امتنع لكن أكره وألزم وخشى الضرر على نفسه يدفعها هذه المجزئة هذا يقول قال عنده أكثر من مجزئة تكفيك يعني ما في داعي أنك تخرج مرة أخرى. وهذا على خلال بعض الفقهاء كما نقع عن العترة وعن بعض البيت أنه ماذا كانوا إذا اضطروا إذا أعطى الزكاة لولاة الأمور أعطوها ثم خرجوا مرة أخرى. لكن كثير من العلماء ما طبق من أخرجها على هذه الحال فإنها تجزئ إن شاء الله. فهذه خلاصة هذه المسألة 81 مجلد 25 صفحة 81 هذا في حد إذا كان تعرف الإمام ما يصرفها في محلها فيحاول شخص يصرفها لنفسه. وإذا كان ما تدري تعطيه إياها ولو كان ظالم كما قال ابن عمر ولو شرب الخمرة تعطيه إياها إذا هو ويتحمل توزيعها.